وأدرك الصهاينة أنه لا يمكنهم أن يوحدوا هذه الأديان دون توحيد اللغات. كل اللغات الإنسانية تنتسب إلى شعوب يتحدثون بها أو تنتسب إلى بلدان هذه الشعوب. كل اللغات الإنسانية انتسبت إلى شعوب معينة إلا لغة واحدة وهي اللغة العربية. اللغة العربية لا تنسب إلى شعب، اللغة العربية لا تنسب إلى جنس ولا قبيلة ولا قوم. اللغة العربية من العربية تعني البيان والإيضاح، فهي لم تنسب إلى الشعب الذي تكلم بها، بل الشعب هو الذي نسب إليها. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلا توجد هناك لغة تتحمل جمال هذا الوحي الرباني وعمق معانيه سوى لغة واحدة وهي اللغة العربية. لأن اللغة العربية أقوى من كل الملوك العرب، أقوى من جميع الملوك العرب. هناك بون شاسع بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، عكس اللغة العربية الفريدة التي هيأتها حكمة الله لتحمل على أكتاف حروفها النور السماوي الذي يضيء للبشرية طريقها إلى الله. ما هي العربية؟ ومن هم العرب؟ ينقسم العرب حسب قربها وبعدها من اللسان العربي الأول إلى ثلاثة أقسام، وهذا الذي كادت كتب التاريخ تجمع عليه: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. العرب البائدة أي الذين اندثروا. طبعا لا يلزم من قولنا اندثروا أن كل فرد منهم قد انقطع أثره تماما، لا، بل قد ينصهر، قد يكون انصهر في الأقسام الأخرى. نوح عليه الصلاة والسلام له ولد اسمه سام. سام له ولدان، إرم ولاوذ. إرم ولاوذ. إرم له ولدان، عوص وعابر، ولاوذ له طسم وعملاق وأميم. عوص من أولاده عاد، وعابر من أولاده ثمود وجديس. ذكر ابن إسحاق أن عاد ابن عوص وثمود وجديس ابناء عابر، وطسم وعملاق وأميم أبناء لاوذ، كل هؤلاء من العرب البائدة. القسم الثاني العرب العاربة، هم القحطانيون أبناء يعرب ابن قحطان أحد ملوك اليمن، وسكنوا اليمن، وكانت لغتهم العربية هي الجنوبية وهي كالحميرية وما أشبه. والقسم الثالث وهم العرب المستعربة، هم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وسموا مستعربة لأنهم تكلموا العربية من بعد عجمة، وهم الذين يتكلمون باللغة العربية الشمالية وهي اللغة التي هي موجودة الآن، أقرب ما يكون إليها اللغة الموجودة الآن هي اللغة العربية الشمالية. لكن ذكر ابن هشام رحمة الله عليه أن بعض أهل اليمن كانوا يقولون بأن قحطان أيضا من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فقط العدنانيون، العدنانيون عدنان من ولد من أو من أحفاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لكن بعض أهل اليمن كما يذكر ابن هشام يقولون بأن قحطان أيضا وهو جدهم، جد اليمنيين، هو أيضا من أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أبو العرب جميعا، هكذا قالوا. طيب إذا كان هذا الموضوع في زمن ابن هشام المتوفى عام 213 للهجرة غير محسوم، فلن يستطيع أحد اليوم أن يحسمه. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام كان عربيا، اكتسب هذه العربية من اللسان ليس من النسب ولا من السكنة. وحسن القسطلاني وابن حجر رحمة الله عليهما أثر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أول، ما معنى الأولية هنا حين يقول أول من فتق الله؟ كيف؟ كان هناك عرب قبله. هذه الأولية إما أن يكون المقصود منها أنه أول من تكلم بالعربية من سلالته، هو أول من تكلم بها، أو كما يقول ابن حجر رحمة الله عليه بأنها أولية باعتبار الزيادة في البيان وإحكام اللسان، فيكون قد تعلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام أصول العربية من قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم من العرب البائدة، ألهمه الله سبحانه وتعالى العربية الفصيحة المبينة فنطق بها. لذلك يقول ابن العيني رحمة الله عليه الحنفي، يقول بأن أول من تكلم العربية من أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول العيني: لأن إبراهيم وأهله كلهم لم يكونوا يتكلمون بالعربية، وهذا دليل أن العربية إنما هي اللسان وليست النسب ولا السكن. كيف تكون العربية نسبا ونبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يكتسب عروبته إلا باللسان، لم يكتسبها بالنسب، والعدنانيون هم ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو والد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم لم يكن عربيا. ولو كانت العربية والعجمية متعلقة بالنسب لوقعنا في تناقض لا مفر منه، إما أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام عربيا أو أعجميا، لا ثالث، لا قسم ثالث، ولا تستطيع أن تقول لا هو لا هذا ولا ذاك لأن منه تفترق اللغات، هذا كلام غير منطقي على الإطلاق. إما أن يكون عربي أو يكون أعجمي، فإن قلنا عربي لزم القول بأن إسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام وبنو إسرائيل كانوا عربا، ولا يقول بهذا أحد لأن أباهم كان عربيا، هذا على القول بأن العربية والأعجمية تعرف بالنسب. ولو كانت العربية والأعجمية بالنسب للزم أن يكون آزر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد جده كلهم عربا، حين نقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عربي بالنسب. ولو قلنا بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس بعربي، وهذا الصواب ليس بعربي، فسيثبت بأن العربية إنما هي اللسان وليس النسب. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكتسب عربيته من أبيه إبراهيم بل من جرهم. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب. وكما ثبت في صحيح البخاري أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام نشأ في جرهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ومنهم أخذ العربية. إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم أي من جرهم أخذ العربية، وجرهم كما ذكرنا من العرب البائدة، أي الذين لا يعرف لهم نسل، وهذا طبيعي لا يعرف لهم نسل، طبيعي جدا. ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم يذكر أن أكثر الناس في عصره قوم مجهولو الأصل، لا يدرى أم من نسل العرب هم أم من نسل العجم، طبيعي جدا. حتى تجد اليوم اختلطت الأنساب وضاعت، وهذا يذكر نفسه الذهبي في زمانهم في القرن السابع الهجري والثامن الهجري، فطبيعي جدا أن يحدث مثل هذا. ولو أننا أرجعنا العربية إلى النسب فلن نعتبر عربية من لم يكن أبوه وكل أجداده عربيا، نحن بهذه الطريقة سنخرج كل العدنانيين من كونهم عربا، أو نخرج جميع العرب من كونهم عربا. يعني تخيل نخرج جميع العرب من كونهم عربا على اعتبار أن عدنان وقحطان هم أبناء، على هذا القول هم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لا يقول بهذا مسلم فضلا عن عاقل. طبعا البخاري رحمة الله عليه الإمام البخاري يختار أن قحطان ينتسب إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هذا اختيار البخاري، وترجم في صحيحه باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن الأنصار يرجعون إلى اليمن كما هو معلوم. واستدل البخاري بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى قوما من أسلم يتناضلون بالسوق، أسلم قبيلة من الأنصار يرمون بالسهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. لذلك رجح ابن حجر رحمة الله عليه أن قحطان وعدنان كلاهما أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا بأن قحطان ليس من ولد إسماعيل فسيكون العدنانيون أقرب نسبا لبني إسرائيل من القحطانيين. وانظر إلى عظمة الإسلام وصدق من نقل لنا الإسلام. نرى أن أول من نصر هذا الدين هم العرب، بذلوا مهجهم وأموالهم نصرة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ورغم هذا لا نجد آية صريحة أو سنة صحيحة صريحة تفضل جنسهم العربي على غيرهم من الأجناس. والله العظيم هذا من أعظم الصدق، هذا من أعظم الأدلة على صدقهم. لم نجد فيهم ما وجدناه في بقية الأديان المصنوعة التي تمجد جنسها، كما نجد في العهد القديم يمجدون جنس بني إسرائيل أو في الأديان الأخرى، بل رأينا في القرآن والسنة نصوصا لا تقبل الشك، تصرح بكل وضوح أن الأفضلية عند الله بالتقوى لا بالجنس ولا باللون. فنقلة الإسلام رحمة الله عليهم ما أصدقهم، لم يحرفوه ولم يعيدوا تشكيله من جديد وفق أهوائهم العنصرية والمتعالية على الآخرين، رغم كونهم هم القادة، العرب كانوا هم القادة. ونقلة الإسلام في عصر الصحابة وجزء من عصر التابعين كانوا من العرب، لم يحرفوا شيئا من ذلك. أليس هذا بدليل على صدق؟ أقسم بالله دليل على صدق، أقسم بالله دليل على صدق. ففضل العربية لا شك فيه، فضلها ثابت بالنصوص الشرعية، والواقع يؤكد هيمنة اللغة العربية على بقية اللغات، هذا لا شك فيه. لقد أثبت الإسلام فضل العربية في الوقت الذي ألغى فيه فضل العربي بجنسه، فضل اللغة العربية، لكن تفضيل اللغة العربية لا يعني تفضيل الجنس العربي. الجنس العربي كغيره من الأجناس، من الخطأ الاستدلال بالنصوص الشرعية التي تجعل الشرف للغة العربية فأستدل بها على تفضيل الجنس العربي على غيره، هذا خطأ في الاستدلال، لأن الآيات والنصوص صريحة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولم يقل لتفاخروا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
إن الله عليم خبير. وذكر البخاري رحمة الله عليه أن الشعوب في الآية المقصود بها النسب البعيد، والقبائل هي دون ذلك. وذكر رواية ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن الشعوب هي القبائل العظام والقبائل هي البطون، وجعلناكم شعوبا وقبائل. ثم ذكر البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك قال: وما ينهى عن دعوى الجاهلية، يعني بعد أن ذكر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ذكر بعد قال: وما ينهى من دعوى الجاهلية. ماذا يقصد بدعوى الجاهلية؟ تعلم الأنساب للتفاخر، النسب الفلاني أفضل من النسب الفلاني، الجنس الفلاني أفضل من الجنس الفلاني، هذا يخالف صريح القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر العلماء أن علم الأنساب لا فضل له إلا لما يتعلق به من صلة الرحم، يعني عمل صالح، وما يتعلق به من الأحكام الشرعية كالمواريث ومعرفة الرحم المحرمة في النكاح وهكذا. فالنسب لا، علم النسب لا فضل له إلا لما يتعلق به من أمور دينية، كما روى الطبراني رحمة الله عليه وابن حزم رحمة الله عليه حديثا رجال وثقات لكن فيه انقطاع لكن معناه صحيح: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم النسب لماذا؟ للعمل الصالح، لصلة الرحم. لقد أرسل الإسلام قواعد العدل والمساواة بين البشر، فجعل معيار التفاضل بينهم يقوم على الإيمان والعمل الصالح لا الأحساب والأنساب. الإسلام لا يمجد جنسا ولا عرقا ولا دما ولا مالا ولا جاها، إنما يمجد القيم والمبادئ. وكما أن القرآن ذم بعض الأعراب وممن حولكم من الأعراب منافقون، قال بعدها مباشرة: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فكما ذم الأعراب بعض الأعراب ذم بعض أهل المدينة. لا أحد فوق القانون، هذا هو القرآن. ليست السكنة ولا المال ولا الحسب ولا النسب من يمنحك العلو فوق البقية. وكل ما ثبت في ذم بعض القبائل كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري: الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. هذا الحديث ذم بعض القبائل، وكذلك هناك أحاديث أخرى امتدحت بعض القبائل كما في صحيح البخاري: أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا المدح والذم للقبائل للبلدان باعتبار الأعمال لا الأنساب ولا البلدان. ولو تغيرت الأعمال لتغيرت الأوصاف، لتغيرت الأوصاف، لتغيرت الأوصاف. ولو كان ربيعة ومضر تغيرت طبيعتهم من الغلظة والجفاء وأصبحوا لينين لمدحوا شرعا. فهذا ليس وصمة عار أبدية لكل ذريتهم، وكذلك هذا المدح ليس صك غفران لكل ذرية هؤلاء. هؤلاء لم يكتسبوا الإيمان يمان والحكمة يمانية، لم يكتسبوا هذا المدح الشريف من الحبيب صلى الله عليه وسلم بسبب سكناهم اليمن، بسبب عرقهم، بسبب النسب. لا، عملوا عملا صالحا في ذلك الوقت فامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل فضل للغة العربية لا يستلزم فضل العرب، وكل فضل للعرب إنما هو لمعنى إيماني تحلى به العرب، ولو تخلف المعنى لتخلف الفضل. هذا بذاك الفضائل لا تنال بالأنساب ولا الأحساب. هذا هو الإسلام العظيم الذي سوى بين الجميع وجعل معيار التفاضل يكمن في التقوى، التقوى فقط.
إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا فالبدور غياهب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب عليك وإلا لا تسيل السواكب
إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا لا تنال الرغائب وفيك وإلا فالمؤمل خائب وعنك وإلا فالمحدث كاذب وفيك وإلا فالرجاء مضيع سناك وإلا فالبدور غياهب لديك وإلا لا قرار يطيبني عليك وإلا